معنا مسألة خفيفة نريد ننهيها لننتقل بعد ذلك إلى الفصل السابع، وهو المسح على الخفين والجباير. المسح على الخفين، تعرف الخف والجباير الجبيرة على الجرح، ما الحكم؟ قال فيه ثلاث مواد. المادة الأولى في مشروعية المسح على الخفين والجباير. قال مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوربين والموقين والتساخين، وعند المغاربة زيد والتقاشير، لأنه يسموه تقشير لأنه يقشر من رجله، ولا عبر بالأسماء، كل من لف على رجليه موق جورب تقشير له أن يمسح فوقه. اسمعوا، مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوابين والموقين والتساخين والتقاشير، قال ثابتة بالكتاب والسنة، أي هذا المسح على هذه الأشياء. أما الكتاب فقد قرئ قوله تعالى وأرجلكم بالجر عطفا على وامسحوا برؤوسكم، فدل هذا على جواز المسح. وهنا مسألة علمية، إخواننا الروافض يأخذون بهذه القراءة ويمسحون أرجلهم طول العام، ما يغسل رجليه أبدا، أخذا بقوله وأرجلكم. عرفتم؟ أهل السنة والجماعة قالوا إن الرسول الكريم المشرع قضى 10 سنوات في المدينة، والله ما مس على خفيه أبدا، بل يتوضأ فيغسل رجليه لكل صلاة. من هو أعلم بالقرآن، نحن أو رسول الله؟ وهكذا قلتها لأحدهم فاندهش، قلت 10 سنين والرسول يتوضأ نساء المؤمنون ويغسلون أرجلهم، كيف نقول وأرجلكم؟ هذه نزلت في الخفين من تدبير الله عز وجل. انتفعنا بهذا القراء، إذا كنا لابسين شيء مغطي رجلينا نمسح فوقه، أخذنا بالآية وامسحوا بأرجلكم وأرجلكم. عرفتم هذه القضية؟ قال وأرجلكم بالجر عطفا على وامسحوا برؤوسكم، فدل هذا على جواز المسح. وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ما يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وجاء مقيد بثلاث أيام للمسافر ويوم ليلة للمقيم كما سيأتي. قال وما فيه من إطلاق عدم التوقيت فإنه مقيد بحديث التوقيت الآتي. وأما مشروعية المسح على الجباير، جمع جبيرة ما يجب بها الجرح أو الكسر في الرجل، فإنها ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي شج رأسه فغسل رأسه فمات، فقال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل باقي الجسم. عرفتم الجبيرة؟ المادة الثانية في شروط المسح، يشترط في المسح على الخفين وما في معناهما، معنى الخفين معروف كما سمينا، مالي أولا أن يلبسهما على طهارة، تلبس شراب على طهارة، أولا على طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه في وضوئه، قالوا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا شرط لا بد. لا تمس على الشراب إلا إذا كنت توضأت ولبست الشراب وأنت على وضوء، إذا انتقض وضوءك بعد ذلك فامسح. ثانيا أن يكون سميكين لا تبدو البشرة من تحتهما، لا أن يكون سميكين لا تبدو البشرة من تحتهما، غليظين يعني ما تظهر اللحمة من تحتهما. تجاوزنا نرجع. قال أن يكونا ساترين لمحل الفرض، الشراب يكون ساتر لمحل الفرض، أما في نصف الرجل فقط أو ثلثة ما ينبغي، لابد يكون ساتر للرجل إلى الكعب بهذا الشرط. ساترين لمحل الفرض، أو محل الفرض ما هو؟ الرجل بكاملها من الكعبين للأصابع. ثالثا أن يكون سميكين لا تبدو لا تظهر البشرة الجدة من تحتهما، إذا كان خفيف تنظر إلى البشرة تحته ما ينفع، لابد يكون ساتر مغطي. رابعا أن لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم، ولا على 3 أيام بلياليها للمسافر، وذلك لقول علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. المسافر يتعب ويتحمل 3 أيام يكفيه، أما المقيم 24 ساعة، ثم إذا انتهى اليوم والليلة يجدد يغسل رجليه ويدخل شرابه فيهما. خامسا أن لا ينزعهما بعد المسح، فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه وإلا بطل وضوءه. توضأ ولبس الشراب وصلى الظهر، جاء للبيت استراح نزع الخفين ثم توضأ، يمسح ما يمسح؟ لابد يغسل. تأملوا أن لا ينزعهما بعد المسح، فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه. أنت متوضئ، أولا توضأت ومسحت كذا ولا لا، ثم أكلتك رجلك أو كذا فنزعت الشراب، يجب أن تغسل رجلك ذاك الوقت بالفور وإلا بطل وضوءك. فهمتم؟ هذه هو توضأ ولبس ومسح الظهر أو العصر، ثم بدا له ينزع هذا الخف لحاجة تعلقت برجله فنزعه، إما أن يغسل رجليه على الفور وإلا بطل وضوءه يتوضأ من جديد. فهمتم هذه؟ قال سادسا: وأما المسح على الجبيرة التي تجبر العظم فلا يشترط له تقدم طهارة، معفو عن تقدم الطهارة ولو وضعت عليه وهو غير طاهر، ولا التوقيت بيوم ولا أكثر، وإنما يشترط له أن تكون غير زائدة على محل الجرح، ما هي طويلة وعريضة، على قدر الحاجة، إلا بما لا بد منه للربط، وأن لا تنزع من مكانها، وأن لا يبرأ الجرح، وإذا برئ الجرح ما يبقى على رجله الرباط أو الجبر، بشرط أن لا يبقى الجرح جرحا، فإن سقطت أو برئ الجرح بطل المسح ووجب الغسل، غسل المكان. فإن سقطت أي الجبر أو برئ الجرح ما بقي في ألم بطل المسح وإلا لا، ووجب ماذا؟ الغسل. تنبيهان: الأول يجوز المسح على العمامة لضرورة برد أو سفر، يجوز المسح على العمامة هكذا لضرورة برد أو سفر. لرواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في سفره فمسح بناصيته وعلى العمامة، الناصية هي الأولى جبهة ثم يمسح باقي على العمامة، كل شيء ملفوف على الرأس مستور به، لكن مع مسح العمامة مسح بعض الناصية لا بد، ما يمسح أصلا لا بد يزيل العمامة حتى يبدو من الناصية شيء، يمسح فوقه ويكمل المسح على وتبقى العمامة مشدودة كما في الحديث. ثانيا، لا فرق بين الرجل والمرأة في مسح الخفين والجبائر وغطاء الرأس كالعمامة ونحوها، فما جاز للرجل يجوز للمرأة ولا فرق. المادة الثالثة والأخيرة في كيفية المسح، كيف نمسح؟ قال: كيفية المسح على الخفين هي أن يبل يديه، انتبهتم، ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف، هذه اليسرى وهكذا، يمشي باليسرى إلى الأصابع وباليمنى إلى الساق، هذه الصورة حسنة واردة في السنة، تحت عقب الخف، وكف اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى، يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه، ولو مسح أعلى الخف أعلى الخف دون باطنه لأجزأه، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح، لو قال هكذا فقط يكفيه، وإن أراد يعمل هكذا سنة، أما هكذا مجزئة. فهمتم هذه؟